رعاية المسنين وحماية حقوقهم. الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل، فلا تيأس من رحمته ولا تعجل، فسبحانه من أقبل بجوده وبره على من رجع إليه وأقبل، ورأى زل المسيء وجنح الظلام مسبل، فعمله برأفته وتجاوز عنه برحمته وأمهل، وجعل للقبول والفضل أوقاتا ليتدارك المقصر ما ضيع وأهمل، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهادة عبد خضع لغيب هو تذلل يمن عليه مدى الأيام معتمدي نجمة، إليك وجهت وجهي لا إله أحد، أنت المجيب لي، من يدعوك يا لأملي نجمة يا عدتي يا شفائي ويا سندي، يا ملك الملك يا معطى الجزيل نجمة لمن يرجو نداه بلا حصر ولا عدد، ما لي سواك وما لي غير بابك نجمة يا مولاي، فامح بعفوك ما جنته يدي، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب، يا سيدي يا رسول الله جاءت قديمة ذر من نوركم نجمة جمل الرحمن منها يوسف، والله لو جد العباقر كلهم نجمة في وصف أفضل له لن تعرف، والله لو قلم الزمان من البداية نجمة لنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر النبي تفجرت نجمة أنواره للبدر ولي واختفى، تكفيه لقية في السماوات العلي نجمة وبحضرة الرب الجليل تشرف، يكفيه أن البدر يخسف نوره نجمة لكن نور محمد لم يخسف، وعلى آه وأصحاب هو من سار على نهجه وتمسك بصمته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. العناصر أولا فضل إكرام المسنين وتقديرهم، ثانيا رحمة الله تعالى بالمسنين والضعفاء، ثالثا واجبنا نحوهم، رابعا نماذج مشرفة للمسنين. الموضوع أولا فضل إكرام المسنين وتقديرهم، إكرامهم دليل على إجلال الله. عن أبي موسى ناقص ويناقص قال قال رسول الله إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. الشيبة أي المسلم الذي شاب شعره، غير الغالي فيه أي المتجاوز الحد في التشدد والعمل، والمقسط أي العادل. فقدم النبي يركب لرسني على حامل القرآن وعلى الحاكم العادل مع عظم قدرهما وسمو مكانتهما، دليل على الإسلام. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ناقص ويناقص قال قال رسول الله ناقص ناقص ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا من أسباب الرزق والنصر. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وي قال ألا سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي ناقص ناقص هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وذلك لأن عندهم العبادة والإخلاص وليس عندهم انشغال بالدنيا ومتاعها ولذاتها، وإنما هم مقبلون على العبادة فيكون دعاؤهم مظنة الإجابة. عن ابن عباس أن
لله قال البركة مع أكابركم، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله ألا أنبيكم بخيركم، قالوا نعم، قال خياركم أطولكم أعمار وأحسنكم أعمل كما تدين تدان، إن الإنسان في بداية عمره هو عنفوان، شبابه يكون غدا طريا طازجا لين الأعطاف قوى العضلات بهي المنظر، ثم يشرع في الكهولة فتضعف قواه فيتغير طبعه شيئا فشيئا حتى يصير شيخا كبير سن ضعيف القوى قليل الحركة، يعجز عن المشي والحركة السريعة فيتقدم إلى الأمام باطيا ويتوكأ على العصي. فصور الله عز وجل هذه الأحوال في القرآن الكريم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الروم يعني أن الإنسان يمر بثلاث مراحل رئيسية، ضعف ثم قوة ثم ضعف، ولكن هذا الضعف الأخير هو الشيخوخة والكهولة. وقال تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، الحج 5، وهذا أمر عمي في كل البشر، فإن أكرمت غيرك سيجعل الله من يكرمك ويقضي حوائجك، كما قال تعالى
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 60. الرحمن. وعن ابن عباس قوله أئنا لمدينون يقول وإنا لمجازون بالعمل كما تدين تدان. يقول الدكتور محمد راتب النابلسي إن هذا الإنسان له ماض، تزوج وأنجب وربي أولاده، ألا ينبغي أن يرد له الجميل؟ فرد الجميل للجد مثلا هو إكرامه، فقد بذل وقتي وجهدي ومال في تربية أولاده، فلما كبرت سنة في ثقافة أخرى يتخلى عنه، وهذه أكبر مأساة. أما حينما يكون مع أحفاده وأولاده فهناك نشاط فكري. دائما عندنا قاعدة في الطب، العضو الذي لا يعمل يدمر. لو كسرت يد إنسان ثم جبرت لشهرين أو ثلاثة يخسر نصف العضلات تقريبا، يذوب اللحم. هناك قاعدة بالصحة، العضو الذي لا يعمل يدمر. وهذا الدماغ ما دام يعمل يرى أحفاده، يرى أولاده، يرى أخوته من حوله، أقرباؤه. هناك حديث وملاطفة وسؤال وجواب وطرفة ونشاط ذهني، حتى إن الذي يطلب العلم والذي يصلي بالتسعين الله أكبر، سبحانك اللهم، فاتحة، سورة، ركوع، سجود، قعود، قيام، ركوع، سجود، قعود وسطي، هناك نشاط فكري مستمر. هذا النشاط يذكرنا بهذا القول، فلا ينبغي أن نهمل كبار السن ونضعهم في دار العجر ننتهي منهم. فكم أكرمونا وأحسنوا إلينا، فهل هذا جزاؤهم؟ عتاب من أثقل عليهم في الصلاة. عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي ناقصر ناقص، ثم يأتي فيأم قومه فصلى ليلة مع النبي ناقصر ناقص العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله، ولآتين رسول الله ناقصر ناقص فلا أخبرنه. فأتى رسول الله ناقصر ناقص فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله ناقصر ناقص علي معاذ فقال يا معاذ أفتان أن تقرأ بكذا وقرأ بكذا؟ قال سفيان فقلت لا عمرو، إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها وضحيه والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا، معنى إن أصحاب واضح هي الإبل التي يستقي عليها جمع ناضح، وأراد إن أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة. قوله أفتان أنت يا معاذ أي منفر عن دين وصاد عنه، جعل إذاؤهم من أكبر الكبائر. أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله ناقصر ناقص فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ناقص ثلاث ناقص الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله ناقصر ناقص متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثانيا رحمتي الله تعالى بالمسنين وضعفاء الأمر بتخفيف الصلاة لأجلهم. عن موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي ناقصر ناقص قال له أم قومك؟ قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال ادنه. فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، إن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. إباحة الفطر في رمضان للمسن والمريض الذي قوي على صم، وإذا صم أضر ذلك بصحته. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. البقرة 184. قال بعض العلماء أي وعلى الذين لا يطيقونه فدية، والفدية تكون إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه من رمضان. قال ابن عباس لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفي. التيسير عليهم في الحج. عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي ناقصر ناقص فحجي عنه. التخفيف عنهم في الكفارات، قال تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير. 3. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. 4. المجادلة. 3. 4. يقول ابن كثير في سبب نزول هذه الآية عن خولة ناقص بنت ثعلب قالت: في ناقص والله ناقص. وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدى سورة المجادلة قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس فنادى قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفسي خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فيما بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرض منها ثيابا ثم خرجت حتى جيت رسول الله فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله يقول: يا خويلة ناقص خولة ناقص، ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشي رسول الله ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي: يا خوي لقد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. قالت: فقال لي رسول الله: مريه فليعتق قبا. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق؟ قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما ذاك عنده؟ قالت: فقال رسول الله: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بعرق آخر. قال: فقد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصى بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. ثالثا: واجبنا نحوهم توقيرهم وإكرامهم، إن من تعاليم الإسلام في حق الكبير توقيره وإكرامه، بأن يكون له مكان في النفوس، ومنزل في القلوب، وكان ذلك من هدى النبي، وقد حث رسول الله عليه، وجعله من هديه وسماته وصفاته، وأوجب نبينا أرميم سكون احترام كبار السن والسعي في خدمتهم. فعن أنس بن مالك قال: جاء شيخ يريد النبي فأبطأ القوم عنه أن يوسع له، فقال رسول الله: ناقص ناقص، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وعن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله ناقص ناقص قال: أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لكبر فدفعته إلى الأكبر. الإحسان إليهم. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ناقص ناقص فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قضى حوائجهم. عن أنس قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي أرلا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما وكان أبو بكر الصديق ويحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها، فقال أبو بكر بل وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، أو كما قال وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك، وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لقوم لا تسقوني حلبا مراءه، وكان عمر يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيتا مراءه، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعده، فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت هذا مذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع؟ وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتهي لهن حوائجهن وما يصلحهن. رفع قدرهم عن سهل قال مر رجل علي رسول الله أر، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله أرض هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. الشعور بحالهم لشعوره أرب أزمة الفقر هذه، وما تورثه في نفس الإنسان من ضعف، تحرك قلبه لهؤلاء الفقراء مع أنه عاش حياته كفرد منهم. وكما تقول أم المؤمنين عائشة ما شبع آل محمد من طعام من ثلاثة أيام حتى قبض. الدعاء لهم إن من إجلال الكبير وحقه علينا أن ندعو له بطول العمر والازدياد في طاعة الله والتوفيق بالسداد والصلاح والحفظ من كل مكروه والتمتع بالصحة والعافية وبحسن الخاتمة. وحث الله عز وجل الأبناء على الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما، فقال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإسراء 24. إلقاء السلام عليهم. فعن أبي هريرة وأن النبي قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. الإنصات لهم والتلطف معهم. قال ابن كثير جاء عتبة بن ربيعة ناقص أحد شيوخ المشركين أيام مكة ناقص يتحدث إلى النبي بحديث طويل يريد أن يثنيه عن دعوته، وكان من بين ما قال أنت خير أم عبد الله، أنت خير أم عبد المطلب. فسكت النبي تأدبا وإعراضا عن الجاهلين. فواصل عتبة قائلا إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقل يسمع لقولك لقد أفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، ما تريد إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفاني. فلما عاين عتبة هذا الأدب الجم من رسول الله خفف من حدة الحديث وقال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك ريا يعني جنون أو مسة تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرأك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه. وما زال عتبة يتحدث إلى النبي بهذا الحديث الذي لا يخلو من التعريض أو من التجريح، ورسول الله في إنصات واستماع بكل احترام للشيخ، حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي ناقص في أدب ورفق ناقص أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال استمع مني. قال افعل. فقرأ عليه النبي أول سورة فصلت عدم إذاؤهم. فعن جابر قال لما رجعت إلي رسول الله المهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها فخرت على ركبتيها، فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه، فقالت: سوف تعلم يا غدر. إذا وضع الله الكرسي، وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله أرض صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. عن سعد قال: كنا مع النبي أرستة نفر، فقال المشركون للنبي اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله أرما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عدم الإساءة إليهم. عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالر ببت وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي ناقصر ناقص، فلقيت النبي ناقصر ناقص، فقال: يا أبا ذر، إنك مروء فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك مروء فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رابعا: نماذج مشرفة للمسنين. إن الشيخوخة لا تعني دائما الضعف والعجز والمرض، فكم من رجل كهل في الخمسين بدت عليه أتعاب الشيخوخة، وكم من رجل في السبعين ظل في نشاطه أقوى من ابن الخمسين أو الأربعين. فالفروق الفردية لها دورها في حياة المسنين وعند غيرهم وفي تاريخنا الزاهر. نجد أن كثيرا من الشيوخ يقصر نشاط كثير من شباب اليوم عنهم، وليس أدل على ذلك من مساهمتهم في الجهاد على ما فيه من مشاق وتضحيات، وفي دأبهم على تأليف ومجالس العلم والقوة في العبادات، وقد جاوزوا 80 أو 100 من أعمارهم. ففي تاريخ سلفنا الصالح نماذج رائعة من نشاط المسنين. أبو أيوب الأنصاري لم يتخلف عن غزال المسلمين إلا وهو في أخرى ولزم الجهاد بعد النبي، إلى أن توفي في غزوة القسطنطينية 52. كان قد مرض وقائد الجيش يزيد بن معاوية فأتاه يعوده وقال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا مت فاركب بي، ما وجدت مساغا في أرض العدو، فإذا لم تجد فادفني. ثم رجع ففعل. موسى بن نصير رحمه الله فتح الأندلس، هو ومولاه طارق بن زياد، وقسما من جنوب فرنسا، ويذكر التاريخ له قولته وهو شيخ كبير: ما هزمت لرايه قط ولا فضلي جمع، ولا نكب المسلمون معي نكابا منذ اقتحمت الأربعين إلى أن شرفت 80. هذا ما يفعله الإسلام في النفوس حين تمتزج مبادئ الدين مع نفوس معتنقيه. ورغم أن موسى بن نصير رحمه الله كان أعرج مسلم، توفي 99 هجرية في المدينة النبوية وقد قارب 80 رحمه الله رحمة واسعة، في حين كان حكيم الجاهلية وشاعرها زهير بن أبي سلمة يشكو من بلوغه 80 في قوله المشهور: سئم التكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم. إلا أن الإسلام يصنع العجائب، وليس ذلك بغريب على دين يدعو أتباعه إلى بذل الجهد والعمل والاجتهاد حتى الموت. وفي تاريخنا القديم والحديث مسنون استمروا في العطاء الغزير في كافة المجالات رغم العمر المديد، وما ذلك إلا بسبب المكانة التي يحظى بها المسنون في المجتمعات الإسلامية. فأبو القاسم البغوي مات وقد استكمل 103 وشهرا واحدا، وكان طلاب العلم يسمعون عليه حتى مات رحمه الله. عطاء بن أبي رباح مفتي الحرم المكي عاش 90، كان رحمه الله بعد ما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 100 آية من سورة البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. لقد حفظ هؤلاء الأئمة الأعلام جوارحهم، فحفظها الله لهم. شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب الطبري قال عنه أبو سحق الشيرازي في الطبقات: شيخنا وأستاذنا القاضي أبو الطيب توفي عن 102، لم يختل عقله ولا تغير فهمه، يفتي مع الفقهاء ويستدرك عليهم الخطأ ويقضي ويشهد ويحضر المواكة إلى أن مات. ولم أر في من رأيت أكمل اجتهادا وأشد تحقيقا وأجود نظرا منه، يرحمه الله. وقال القاضي ابن بكران الشامي: قلت للقاضي أبي الطيب: شيخنا وقد عمر، لقد مطعت بجوارحك أيها الشيخ. قال: ولم لا، وما عصيت الله بواحد منها قط. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يمضي يومه في التدريس والفتوى، وقد استوقفه أحد تلاميذه يسأله: يا شيخ، بلغت هذا السن ونرى فيك نشاطا لا نجده في أحد منا نحن الشباب، فأنى لك هذا؟ حاول الشيخ ألا يجيب، وتحت إلحاح الطالب أجاب بجواب عظيم، إذ قال رحمه الله رحم واسعه: الشيخ ناصر الدين الألباني استمر في التأليف والتحقيق وخدمة السنة المطهرة والحديث النبوي الشريف حتى توفاه الله عن عمر يناهز 88 عاما، وقد بلغت كتبه ما بين مطبوع مؤلف أو الكتاب محقق، خرج أحاديثه ما ينوف عن 112 كتابا، بعضها يقع في عدة مجلدات، وكل ذلك تميز بفكر نير وعقل حصين وذاكر عجيبة. رحمه الله رحم واسعة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.